السلام اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال الامام احمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته كذلك جعلوا الناس الى المتشابه من القران والحديث فضلوا واضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من امر الجهم عدو الله انه كان من اهل خراسان من اهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان اكثر كلامه في الله. فلقي الناس من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا لهم: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبده، فلم يدري من يعبده 40 يوما. ثم إنه استدرك حجة من حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى بن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فشدرت الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو نجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخبرني الأخ الإمام أن والده توفي قبل قليل، فنسأل الله أن يغفر له ويرفع درجاته ويحسن عزاءه ويلهمهم الصبر والسلوان. لازلنا مع هذه الرسالة التي ألفها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. في هذه الفقرة يبين الإمام أحمد رحمه الله مكانة الجهم ومدى علمه بالنصوص وبالمعقولات، وأنه رجل لا يميز بين الحق والباطل، وأن الأدلة التي يثبت بها وجود الله عز وجل كانت وبالا عليه ولا زالت هي وبالا على المسلمين. تلك الأدلة التي تثبت بعض الحق وتنكر بعض الحق وتكون سببا لإنكار بعض الحق، هذه الأدلة هي التي ضيعت كثيرا من أهل البدع وأشغلت معهم كثيرا من الناس. هذا الرجل الذي هو إمام ثلاث فرق، هذا علمه، إمام المعطلة وإمام المرجع وإمام الجبرية، وهذا شأنه وهذا علمه. يقول: كان الجهم وشيعته كذلك مثله دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. ثم ذكر هذه القصة. وهذه القصة يقول فيها أن جهما كان من أهل خراسان، خراسان منطقة معروفة الآن منقسمة بين ثلاث دول، الشمال الشرقي من إيران هو الشمال الغربي من أفغانستان والجنوب الشرقي من تركمانستان. هذه المنطقة منقسمة بين هذه الدول الثلاث. كان من أهل ترمذ، وهذه المدينة تقع الآن في جنوب أوزبكستان. وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله. ما هذا الجهل؟ كان يكثر من الكلام في الله عز وجل. فلقي أناس من المشركين يقال لهم السمني، يقال أن السمني هم البوذية، هكذا يقال. وهناك رسالة علمية عن البوذية ألفها أحد من سبقنا في الدراسة في الجامعة الإسلامية. فعرفوا الجهم، عرفوا أنه ينتسب إلى الإسلام، فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها. خلاصة القصة كما استمعتم إليها، هؤلاء يدعون أن كل ما لا يمكن، كل شيء لا يمكن الإحساس به بالحواس الخمس لا يمكن أن يعترف به. ولذلك قالوا رأيت إلهك، سمعت كلامه، شممت له رائحة، وجدت له حسا، وجدت له مجسا، أي مسسته بيدك. قالوا فما يدريك أنه إله؟ أنت تعترف أنك لم تدركه جميع حواسك، أنت تعترف، فكيف تكون أنه إله ويدبر أمري ويدبر أمر السماوات؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. هذا هو إمامه 40 يوما. هذه القصة ذكرها أيضا تلميذ الإمام أحمد، الإمام البخاري. لو لم تذكرها هؤلاء الأئمة ما كنا نصدق أن جاهلا بهذا الشكل يقود طائفة كبيرة من الناس. وبدأ يفكر كيف أستدل على وجود الله عز وجل وأنكر على السمنية. يقول ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى ابن مريم هي روح الله من ذات الله. هم يرون أن عيسى هو جزء من الإله، وأن الروح التي في عيسى هي روح الله. وهم كما تعرفون يقولون باسم الآب والابن وروح القدس إلها واحدة، فإذا هو جزء من الإله. فإذا أراد أن يحدث أمرا، إذا أراد الله أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه، فالمتكلم هو الله عز وجل ويظهر كلامه في لسان بعض مخلوقاته، فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. هذا الذي أشار إليه الإمام أحمد من مذهبه، هذا هو الحلول المقيد. الله عز وجل يكون حلوله نعوذ بالله في بعض خلقه، وهناك حلول مطلق وهو أن الله عز وجل حال في كل شيء. والحلولية طائفتان. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ ألزمه بشيء يعترف به. السمني يعترف أن له روحا وأنه لا يمكن أن يدرك هذه الروح بشيء من الحواس الخمسة، فإما أن ينكر روحه وإما أن يثبت الروح وتسقط حجته، أن ما لا يمكن إدراكه بالحواس الخمس فلا يمكن إثباته. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دونه. هذه الحجة فعلا ألزمت السمني وأسقطت حجته، وهي تكفي في ذلك، ولكن هل تثبت الحق كما ينبغي؟ لا يمكن. وبالتالي هذه اللوازم التي ذكرها في الأخير، هذه كلها اللوازم الفاسدة لهذا الدليل. فكذلك الله لا يرى له وجه، لا يمكن أن يرى الله عز وجل. لماذا؟ لأنني التزمت مع هذا السمني أن الله عز وجل لا يمكن أن يدرك بشيء من الحواس، فرؤيته رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذا إدراك بحاسة البصر، ولا يسمع له صوت، لا يمكن أن يكلم أحدا فيسمع صوته، لأن هذا إدراك إيش؟ بحاسة السمع، ولا يشم له رائحة. وهو خلاصة هذه أنه لا يمكن إدراكه بشيء من الحواس، بل لا يمكن أن يوصف بشيء من الصفات، لأن المعقولات لا توصف بصفات الأجسام. إذن بنى دليله على وجود معقول لا يمكن إدراكه بالحواس ومثل به الروح، وبالتالي التزم نفي كل ما يكون من مدركات الحواس. وهذا الدليل مثل دليل حدوث الأجسام، إن لم يكن هو دليل حدوث الأجسام من هذا القبيل، التزام حدوث ما كان فيه أعراضا، وبالتالي ما كان عرضا أو ما سمي عرضا نفيه. الصفات عند المعتزلة هي أعراض، والأسماء عند الجهمية أعراض، وهكذا ينفون كل ما يكون من هذا القبيل. هذا الدليل نموذج من انحراف أهل البدع، وأيضا هذا الدليل مثال على أن الدفاع المبتدئ عن الإسلام لا يهدي بخير، يدافع عن جزء من الحق بإسقاط جزء من الحق. لا يمكن أن يدافع عن الإسلام إلا بإنكار كثير من أصول الإسلام، فدفاعه يكلفنا كثيرا، يكلف الإسلام دفاعه على حساب الإسلام، لأنه يدافع عن إسلام يلفقه هو. نعم.
قال رحمه الله: وجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه وحدث به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان
نعم، هذه الآيات الثلاث هي فعلا أصول أدلة المبتدع في باب الصفات المحكم عندهم في القرآن كله، ليس كمثله شيء. ما قبل هذه الآية، بداية السورة إلى هذه الآية، فيها إثبات كثير من الصفات، إثبات كثير من الأسماء، ليس محكما. بل تكملة الآية أيضا ليس محكما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس محكما. هذا الجزء من هذه الآية هو المحكم من جميع القرآن، يحاكم القرآن كله إلى هذه الجملة فقط. وبالتالي جميع الصفات أو بعض الصفات والأسماء والصفات كلها أو بعضها يجب نفيها حتى لا نقع في التشبيه، والتشبيه كفر. وهو الله في السماوات وفي الأرض، سيأتي تعليق الإمام أحمد بشيء من التفصيل حول هذه الآية. وبهذه الآية أثبتوا أن الله عز وجل في كل مكان، إما هو في كل مكان أو ليس في أي مكان. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بهذه الآية نفوا رؤية الله عز وجل. وهذه الآيات الثلاث فعلا هي أصول أدلتهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فأضل لكلام البشر الكثير المتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية.
نعم، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، لا يقصد تلاميذ أبي حنيفة، إنما رجال من أصحاب مذهبه، لأن تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله هم على مذهب أهل السنة، محمد بن حسن، أبو يوسف وغيرهم، هؤلاء ليس فيهم شيء من هذه البدع. أما عمرو بن عبيد فهو إمام المعتزلة، هو واصل، هو وواصل كلاهما هما من أسس دين المعتزلة. ووضع دين الجهمية، المعتزلة كما قلت هم جهمية في الصفات. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فإذا سأله الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر.
نعم، ولا ينظر.
ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول. وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه.
هكذا يصفون الله عز وجل بالسلوب، هم يصفون الله عز وجل إما بالسلوب، والسلب هو النفي الذي ليس فيه إثبات شيء، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا كما رأينا، أو يصفونه بالإضافات، والإضافات أيضا لا تثبت شيئا لأنها أمور اعتبارية، أمور اعتبارية مثل الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة، الأبوة نسبة بين الأب والابن، والبنوة نسبة بين الابن والأب، وليس هناك شيء مستقل اسمه أبوة أو بنوة، هما أمران، هما موجودان أب وابن. أما البنوة والبنوة ليس لها وجود مستقل، هذا شيء اعتباري. ولذلك هم يقولون نصوص الإضافات ولا يقولون نصوص الصفات، لأنهم لا يثبتون شيئا، ودينهم مبني على السلوب، لأن الإثبات عندهم يخدش في التوحيد. يقولون إذا أثبتنا شيئا من الصفات، فإما أن نثبتها قديمة وهذا يستلزم تعدد القدماء، وإما أن نثبتها حادثة وهذا يستلزم خلول الحوادث بذاته سبحانه، وبالتالي لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات، أو لا نثبت شيئا من الصفات، أو لا نثبت بعض الصفات ونثبت بعضها. هذا دين الفلاسفة في الأصل، بناء التوحيد على السلوب، هذا أصلا دين الفلاسفة، ومنهم أخذ الجهمية، وإلا هذا الذي نقله الإمام أحمد عن الجهمية هذا دين الفلاسفة، هذا مذهب المتفلسفة الذين نراه في كتبهم، كتب ابن سينا، كتب الفارابي، هذه الأمور موجودة عندهم، ومنهم أخذ هؤلاء المتكلمون المعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم.
قال أحمد رحمه الله: فقلنا هو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما ينقضون من العنانين.
نعم، هنا وفيما سيأتي يقول قد عرف المسلمون، هنا يقول تبين للناس، يقول شيخ الإسلام هنا استعمل الإمام أحمد تبين للناس، وهناك استعمل قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة، هناك استعمل المسلمين وهنا الناس، لأن الحجة هذه هي حجة عقلية يشترك فيها العقلاء سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار، يشترك فيها الجميع، لا يختص بها المسلمون ولا يختص بها الكفار، فلذلك قال فعند ذلك تبين للناس أنهم، هذه الحجة وكلام الإمام أحمد هنا أنهم لا يثبتون شيئا. هناك شيء اسمه القدر المشترك، نعم هو شيء لا كالأشياء صحيح، ولكن كل موجودين لا بد أن يشتركا في أصل الوجود، ولا بد أن يشتركا أيضا في كل شيئين، لا بد أن يشتركا في كونهما شيئين. فإذا قلت أن أحد الموجودين لا يطلق عليه كونه موجودا لأنه يكون مثل الموجود الآخر فقد نفيته، وإذا قلت أنه ليس شيئا لإثبات وجوده لأنه يكون مثل الشيء الآخر فقد نفيته. ولذلك يقول فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة، أي الشناع والعيب، بما يقرون من العلانية، من العلانية العلانية. يقول هذا الذي يذكرونه الفذلكة اللفظية، وإنما يدافعون عن أنفسهم ويعتبرون أنفسهم مسلمين لأنهم يعيشون بين المسلمين، وإلا لا يثبتون شيئا، وإلا موجود وهو أصل الموجودات وهو الله عز وجل لا يتصف بشيء، معقول؟ أدنى الموجودات لا بد أن يكون موصوفا ببعض الصفات، كونه موجودا، كونه شيئا، كونه مثلا إما واجب الوجود أو يرجع وجوده إلى غيره، أما أعظم الموجودات فهو أصل الموجودات وموجود جميع الموجودات لا يتصف بشيء، هذا معناه أنكم لا تثبتون شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا وإنما تدعون عن أنفسكم الشنعة بما تبصرون.
الذي يعبد لا بد أن يراد لذاته، من الذي تعبده ولماذا تعبده؟ الله عز وجل ما يذكر أدلة ربوبيته ثم يبني عليها إلزامهم بألوهيته لبيان أن الذي يعبد يراد لأمور ولا بد أن يعرف من هذا الذي تعبده. إذا كان هذا الذي تريده لذاته تعبده وتحبه لا يوصف بشيء، إذن أنت تعبد عدما. لذلك يقول قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا. هذا الذي تقول أن تقولون أنه يدبر أمر هذا الخلق أليس مدبرا؟ يعني على كلامكم ألا يصف بالتدبير؟ على كلامكم لا يصف بذلك، إذن ليس له فعل كما سبق، وليس له وصف، وليس له اسم إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قال: لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنه من أشد الناس تعليما لله سبحانه، ولا يشعر أنه إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنه إنما يعود قولهم إلى ضلالة في الكفر.
نعم، هم لما يقولون أن الله عز وجل منزه عن الجوارح، ماذا تقصدون بالجوارح؟ الجوارح بالنسبة للإنسان هي الأعضاء التي نستعين بها، هي التي نستعين بها، ولولا تلك الأعضاء والجوارح لفقدنا الفائدة التي يكون بها. الله عز وجل هل يحتاج إليها؟ لماذا تسميها جارحة أصلا؟ صفات الله عز وجل لماذا تسميها جارحة أصلا؟ هو يسميها جارحة ليسهل له نفيها. وبالتالي هو لما يقول لا يتكلم ولم يتكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، فهذا تلبيس منه وليس فيه شيء من التعظيم، وإنما هو تلبيس وتدليس كما ذكر الإمام أحمد. ستأتي مناقشته لهم في هذه الجزئية أن الكلام لا يكون إلا بجارحة. نعم.
قال أحمد رحمه الله: فمما يسأل عنه جهنيه قال لهم: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد. وقالوا: فتجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد. ويقال له: فلما قلت؟ فسيقول: من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وزعم أن جعل بمعنى الخلق فكل مجعول وهو مخلوق. فدعا كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهه.
نعم، طبعا من هنا بدأ الإمام أحمد في موضوع خلق القرآن. كما تعرفون هذا الموضوع كان موضوعا أشغل الأمة بطولها وعرضها في ذلك الوقت، ومن حقه رحمه الله، وهو ذلك الإمام الذي اكتوى بنار هذه الفتنة أكثر من غيره، من حقه أن يجليها ويفصل فيها بهذا الشكل الذي نراه. ونحن بما أننا حشرنا أنفسنا في وقت معين لا يمكن أن نفصل فيه، وإلا ما ذكره الإمام أحمد هنا من الرد على شبهاتهم، ومن الأدلة أيضا على الرد عليهم شيء يثلج الصدر. ولماذا لا يكون؟ وهو من ذلك الإمام الذي ثبت في الفتنة ثبوت الجبال الرواسي، كان علم الأمة، ولذلك فصل فيها هنا كثيرا، وسترون كثير مما ذكره لا يحتاج إلى تعليق، إلا أنه مع ذلك كنت أتمنى أن يكون الوقت يسع لشيء من التعليق، ولكن سنقرأ أسرع مما كنت أتوقعه، لأن بعض الإخوة يريد أن ننهيه وسنحاول، وما ندري إن كنا هذه المسألة كما قلت ستأخذ مساحة كبيرة جدا، وأنا أتوقع أنها أخذت ثلث هذا الكتاب، موضوع خلق القرآن. ولا نستغرب أن تكون هذه المسألة بهذا التفصيل في هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد، وهو الذي كان ينافح ويدافع عن الحق وعن الأمة، وكان في السجن في هذه المسألة، فلا نستبعد. وكان أولئك الأشرار رتاة المبتدع، كانوا يجمعون كل ما يمكنهم من الشبه ليقذفوه في وجه هذا الإمام، فكان يمطر بالشبه وبالسياط والضرب، وكان رحمه الله يواجه كل ذلك بذلك الثبات الذي وفقه الله عز وجل له. ذكر هنا كثيرا من شبههم، أظن أنها وصلت إلى 4 أو 5، وأنا لم أجد هذا التفصيل في الكتب التي ألفها الأئمة إلا الكتب الكبيرة، أنا أتحدث عن الكتب المتوسطة، الكتب الكبيرة مثلا كتاب ابن بطة وكتاب لالكاي وغيرها، هذه كتب مفصلة، ولكن الكتب التي بهذا الحجم ما وجدت هذا التفصيل في أي كتاب آخر، وقد يكون هذا من قصور اطلاعي. الحجة الأولى، هذه الحجة التي ذكر عنها المريسي في مناظرته للكناني، أن هذه الحجة يقول احتفظ بها ليكون بها نهايته، فهذه الحجة مهمة جدا عنده، وهي قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، والجعل هو الخلق. ويدعي المريشي أن جعل نص في الخلق، بل ليس له معنى آخر. طبعا أيضا التفصيل الرائع حول هذه الكلمة في هذا الاستدلال في الحيدة، أيضا لا تنسوا الرجوع إليه. يقول زعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجهول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، ثم رد عليه برد خلاصته أن الجعل من المخلوقين يأتي على معنيين، والجعل من الخالق يأتي أيضا بمعنيين، وأن كلا المعنيين يعرفان بالسياق والسباق، وأن الأمر ليس كما تزعمون أن الجعل هنا بمعنى الخلق، بل الجعل هنا ليس بمعنى الخلق. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله وذلك أن الجعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا هو شعر وأنباء الأولين وأبواب أحلام، فهذا على معنى التسمية. وقال
جعلوا، أي أحيانا سموه شعرا، أحيانا سموه أنباء الأولين، أحيانا سموه كذا، نعم، ليس معناه خلقه. نعم.
وقال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا يدل على معنى فعل من أفعالهم. وقال حتى إذا جعله نارا، هذا على معنى فعل، هذا جعل المخلوقين،
هذا جعل المخلوقين على معنيين، فعل من أفعالهم أو التسمية منهم. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق وجعل على غير معنى خلق.
فيما يتعلق بالمخلوقين جعل ليس بمعنى خلق على المعنيين، مما يدل على أن ما تزعمون أن جعل نص في الخلق فقط هذا خطأ. نعم.
وجعل على غير معنى خلق، والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يكون إلا مقام خلق،
يعني جعل من الله عز وجل يأتي بمعنى خلق بمعنى الخلق ويأتي أيضا بغير معنى الخلق. نعم.
ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه المعنى، فإذا قال تعالى جعل على غير معنى خلق لا يكون خلقا، ولا يقوم مقام خلق ولا يزول عنه المعنى، فمما قال الله عز وجل جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وقال وجعل لكم السمع والأبصار، يقول وخلق لكم السمع والأبصار. وقال
ذكر الأئمة أن مما يعرف ويميز بين جعل بمعنى خلق وجعل بغير معنى خلق إذا كان من الله عز وجل أن الأول الجعل بمعنى خلق يكون متعديا إلى مفعول واحد، مثل ما هو هنا وجعل الظلمات والنور مفعول واحد، وجعل لكم السمع والأبصار. أما جعل بمعنى إذا لم يكن بمعنى خلق فهو يكون متعديا إلى مفعولين كما سيأتي. نعم.
وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يقول وخلقنا الليل والنهار آيتين. وقال وجعل الشمس سراجا، وقال هو الذي خلق من نفسه.
هو سبق أن ذكر الإمام أحمد أن جعل إذا كان بمعنى خلق تستطيع أن تقول جعل خلق، يعني إذا أردت من باب بيان المعنى أن تستبدل من باب بيان المعنى يصح. نعم. مثل هنا وجعل أي وخلق. نعم.
أحسن. وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول وخلق منها زوجها، يقول خلق من آدم حواء. قال وجعل لها رواسي، يقول وخلق لها رواسي. ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان على مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على معنى غير خلق قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما،
هنا جعل بمعنى صيرة. نعم. ما جعل أي ما صير.
وقال الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالقك للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما،
لأن هذا الكلام متوجه إليه، توجه إليه وهو مخلوق. نعم.
وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا يعني أخلقني مقيم الصلاة،
لأنه أصلا مخلوق. نعم.
وقال يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يعني يريد الله أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة. وقال لأم موسى إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، القصص، لا يعني خالقوه من المرسلين، لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا. وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم، لا يعني فيخلقه في جهنم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، القصص، لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني خلقه دكا.
طبعا الأمثلة كثيرة جدا وهذه بعضها لا نستكثرها، لأن المسألة كما قلت مسألة عند المعتزلة هي مسألة توحيد وشرك. نعم.
ومثله في القرآن كثير، فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى خلق. فإذا قال الله جعل، فإذا قال الله جعل على معنى خلق، وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟
إذا كنا قد رأينا أن جعل في مثل هذه الآيات وهي كثيرة ليس على معنى خلق، يقول فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ لماذا تدعي أن جعل دائما تأتي على معنى خلق، وقد رأيت أن جعل في كثير من الآيات لا يمكن أن تكون بمعنى خلق؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن رد الجهمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
طبعا الجواب يكون في مثل هذا، يكون محذوفا لأنه يكون معلوما مما قبله. فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه، أي رجع إلى الحق، وإلا كذا. نعم.
فلما قال الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا،
جئنا إلى المثال الذي إلى الآية التي هو استدل بها. نعم.
يقول جعله عربيا، جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله تعالى على غير معنى خلق. وقال في سورة الزخرف: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال لتكون من المنذرين، منذرين بلسان عربي مبين. وقال فإنما يسرناه بلسانك. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا، وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب. وقيل بيناه، يعني هذا بيان لمن أراد الله
سبحانه. نعم، هذا بيان مختصر من الإمام أحمد. وكما قلنا يكون جعل إذا كان بمعنى خلق يكون متعديا إلى مفعول، وإذا كان بغير معنى خلق يكون متعديا إلى مفعولين. إنا جعلناه، هذا المفعول الأول، قرآنا عربيا هذا المفعول الثاني. إذن الجعل هنا بمعنى التصوير وليس بمعنى الخلق. نعم. وفي كتاب الحيدة ذكر الكناني كثيرا من الآيات التي إذا قلنا أن الجعل فيها بمعنى خلق يكون الكفر الذي ليس غيره، وألزمه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر وهو من المحال، فقال أخبرون عن القرآن هو الله تعالى وغير الله، فدعا في القرآن أمرا يوهم الناس. فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله، فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال هو غير الله قال صدقت، فلما لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، وهذه المسألة من الجهمي هي من المغالط.
نعم، يعني هو يقول ماذا ترى؟ الجهمي يقول ماذا ترى؟ هل القرآن هو الله أو غير الله؟ فلا بد أن تجيب بأحد الجوابين. إذا قلت أن القرآن هو الله كفرت، وإذا قلت أن القرآن غير الله صدقت، ولكنه إذا كان غير الله فغير الله مخلوق، لأنه إما خالق وإما مخلوق. يقول الإمام أحمد: فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، وقد حصل هذا، وهذا حصل. فالجواب،
قال رحمه الله: فالجواب للجهمي إذا سأل فقال أخبرون عن القرآن هو الله غير الله، قيل له إن الله جعل، إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به. فقلنا هو كلام الله تعالى، فمن سمى القرآن بما سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا فقال ألا له الخلق والأمر، فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس لخلق فقال والأمر، فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم قال في القرآن هو أمر من عندنا. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، والله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم، وقال حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن.
طبعا الكلمة الأخيرة هذه ليست واضحة، وأنا أشك في صحتها أصلا. يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن، أنا أشك في صحتها أصلا، وهي ليست واضحة أو لم تتضح لي. جواب الإمام أحمد هنا خلاصته يقول أن الله عز وجل سماه قرآنا وكلاما، ولم يقل إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، فلذلك نحن نلتزم بما ذكره الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل وهو قوله وليس مخلوقا. فمن ذكر أنه مخلوق فقد خالف الله عز وجل في قوله. هذا جوابه. وهناك جواب آخر، وهو أن كلمة الغير هنا هو الله أو غير الله، كلمة الغير هذه فيها إجمال، لأن الغيرية تأتي بمعنيين. المعنى الأول الغيرية في التعريف، مثلا الصفة لما تعرف الصفة فأنت تعرفها بأنها تقوم بغيره وتميزها للموصوف، ولكن هل صفة الموصوف غيره؟ الموصوف بصفاته يكون واحدا. فالغيرية إذا كان من باب التعريف هي نعم غير، أما من باب الوجود فالموصوف بصفاته واحد وليس هناك غيرية. فكلمة غير فيها إجمال، ولذلك بعض المتكلمين يقولون صفات الله عز وجل ليست هو وليست غيره، وبعضهم ينفون الاثنين. ونحن نفصل كما هو منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة، ونفصل في الغير ولا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. فلذلك منهج أهل السنة في مثل هذه الألفاظ المجملة الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. نعم.
قال رحمه الله باب بيان ما فصل الله بين قوله وبين خلقه، وذلك أن الله
هذا الباب كله فيه مزيد بيان لتفريق الله عز وجل بين الخلق والأمر، وأن الخلق يكون بأمره وبكلامه وبقوله، وأنه غير الأمر، وأن الأمر غير الخلق. نعم.
قال رحمه الله وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير منفصل، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما.
يقول إذا سمى الله عز وجل الشيء الواحد، إذا وصف الشيء الواحد بصفات يقول فهو مرسل غير منفصل لا يفصلها بواو العطف، مثل هذا المثال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. بما أن الأب والشيخ والكبير هو المسمى الواحد، ولذلك لم يصل بينها، يقول فهو مرسل غير منفصل لا يفصل بينها. وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدرهما مرسلين حتى يفصل بينهما، أي يفصل بينها بحروف العطف. بالمثال يتضح المقام. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك قوله عز وجل: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام وهو مرسل، ولم
مرسل أي متصل. نعم.
ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا، وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ثم قال: تنزيلات، فهذا اسم شيء واحد فهو مرسل. فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما،
مرسل أي متصل إلى هنا إلى كلمة ثيبات. نعم.
فذلك قوله ثيبات. ثم قال: وأبكارا. فلما كانت البكر غير ثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما، فذلك قوله وأبكارا. وقال:
نعم. وما يستوي، فصل بينهما بواو العطف لأنهما شيئان مختلفان، أما إلى هناك لم يفصل بينها بواو العطف. نعم.
وقال: وما يستوي الأعمى. ثم قال: والبصير. فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما. ثم قال: ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. ثم قال: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال: الخالق البارئ المصور. فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بالمنفصل.
هذه كلها اسم الله عز وجل، وكما تعرفون اسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، وهذا الترادف باعتبارها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد. أما تباينها فباعتبار دلالتها على المعاني وتضمنها للمعاني. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا قال الله: ألا له الخلق. ثم قال:
هنا هذا الشاهد الذي يريد أن يوضحه. الله عز وجل لما قال: ألا له الخلق والأمر، لماذا فصل هنا؟ على ضوء هذا التفصيل الذي ذكره فصل بينهما لأنهما شيئان. نعم.
وكذلك إذا قال الله: ألا له الخلق. ثم قال: والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل.
نعم، هذه هي النتيجة. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان ما أفضل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحي وليس المخلوق. قال قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن قريشا قالوا: إن القرآن شعر. وقالوا: أساطير الأولين. وقالوا: أقواس أحلام. وقالوا: تقوله محمد من تلقاء نفسه. وقالوا: تعلمه من غيره. فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل. فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا، وما غوى وما ينطق عن الهوى، يقول: إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه. فقال: إن هو، أي ما هو يعني القرآن، إلا وحي يوحى. فأضطر الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله: إن هو، يقول: ما هو إلا وحي يوحى. ثم قال: علمه، يعني علم جبريل ومحمد القرآن، وهو شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى أن قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فسمى الله القرآن وحيا ولم يسميه خلقا.
في قول الله عز وجل: إن هو إلا وحي. إن هنا نافية، إن بمعنى ما، نافية. إن هو إلا، النفي والحصر هذا يدل على أنه وحي فقط، هذا فيه حصر. أيضا في قوله فأوحى أيضا فيه بيان أنه وحي وليس مخلوقا، يقول في قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال هو الجاهل الذي ليس معه علم ولا بصيرة ولا دليل. أما الغاوي فهو الضال الذي معه العلم والبصيرة ولكن انحرف فترك واتبع الهوى. إذن الضلال والغواية بينهما هذا الفرق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل نفى عن عبده الضلالة والغواية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول: فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن أو القرآن إذا نزل. هذا اختياره رحمه الله. يقول المراد بالنجم هنا القرآن، لأن القرآن نزل منجما فسمي نجما لتفرقه في النزول. وهذا الذي ذكره اختاره الإمام أحمد هو اختيار مجاهد رواه عنه الأعمش، وأيضا روي عن ابن عباس رواه عنه الكلبي، ورواه عنه أيضا عطاء، وهو قول مقاتل والضحاك، واختاره الفراء أن المراد بالنجم هو القرآن، سمي نجما لكونه نزل أو أنزل منجما. وقيل المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر، والنجم إذا هوى. حلف أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى، والهوى هنا من الهوي وهو السقوط. وهذه رواية ابن أبي نجيح المجاهد، وروي عن ابن عباس أيضا، واختاره ابن جرير. وقال السدي: إذا هوى إذا رمي به الشياطين. قال ابن كثير: وهذا القول له اتجاه، أيضا يقول قول له وجه. وذكر الشيخ ابن سعد أن الصحيح أن النجم ليس هو الثريا فقط، وإنما هو جنس النجوم. على كل حال، سواء قلنا بأن النجم هو القرآن أو غيره، هذا اختلاف المفسرين فيه. ما ذكره الإمام أحمد قول أيضا ذكره كثير من الأئمة، واختاره كثير من الأئمة. يقول الله عز وجل هنا حصر وصف القرآن في الوحي، وبالتالي ليس بمخلوق، لأن خلق الله عز وجل يكون بكلامه الذي يوحيه. فهناك فرق بين وحيه وكلامه وبين ما يكون بكلامه. على تفسيري واختياري الإمام أحمد يكون إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يكون هذا القرآن فقط على اختيار الإمام أحمد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن هو إلا وحي يوحى، يقول الضمير راجع إلى المصدر المفهوم من الفعل، أي وما ينطق إن هو، أي نطقه، أي ليس نطقه. يقول: أي ما نطقه إلا وحي يوحى. هذا من أين أخذنا؟ من الفعل المصدر هذا. يقول: وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن فقط، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وإن كليهما وحي. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو أقوى، ولكن القول الذي ذكره الإمام أحمد هذا اختيار. نعم.
قال رحمه الله: باب. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ قلنا نعم هو شيء. فقال: إن الله خالق كل شيء، فإن لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء. فلعلي لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوة ولبس على الناس بما ادعى. فقلنا:
نعم، هذا هو الدليل أو الشبهة الثانية. هذه هي الشبهة الثانية، وفي هذه الشبهة يستدل الجهمي أيضا بهذه الآية: خالق كل شيء. يقول: أخبرنا عن القرآن هل هو شيء؟ قلنا: نعم هو شيء. فقال، طبعا هو سيأتي كلام الإمام أحمد أن القرآن لا يطلق عليه أنه شيء من باب التسمية، ولكن يطلق عليه شيء من باب إثبات الوجود. قلنا: نعم هو شيء. فقال: إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء. بما أن هذه الشبهة فيها شيء من القوة، لذلك يقول: فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه في دعوة وليس على الناس ولبس على الناس بما ادعى. طبعا كلمة لعمري من الإمام أحمد هي ليست قسما، لعمري الشيخ حماد الأنصاري له رسالة جميلة أو مقال عنوانه بالإعلان بأن لعمري ليست من الإيمان. كلمة لعمري يؤتى بها لتأكيد الكلام وليست قسما كما قلت. أما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا فيه قسم من الله عز وجل باتفاق أئمة التفسير، قسم من الله عز وجل بحياتي وعمري النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة كما أشار الإمام أحمد فيها شيء من القوة نسبة إلى الشبهة الأخرى، وإلا هي ليست بشيء. فقلنا: نعم.
قال رحمه الله: فقلنا: إن الله لم يسمى كلامه في القرآن شيئا، إنما سمناه شيئا الذي كان بقوله.
نعم. إنما سماه شيئا، هنا لو نكتب نقطتين لأنه بها يتضح أكثر. الإمام أحمد رد على هذه الشبهة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن القرآن لم يسمى شيئا أصلا. القرآن لم يسمى شيئا أصلا، سبق أن ذكرنا أنه يسمى شيئا من باب إثبات الوجود، ولكن من باب التسميع لم يسمى شيئا أصلا. إنما سمى الله عز وجل سمى الشيء الذي كان بالقرآن أو الذي كان بقوله. الذي كان بقوله سماه شيئا، أما القرآن لم يسميه شيئا. نعم.
قال رحمه الله: ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالشيء ليس هو قوله إنما الشيء الذي كان بقوله.
نعم.
وقال في آية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة.
طبعا هذا الجواب الثاني من قوله ومن الأعلام والدلالات، من هنا الجواب الثاني. وخلاصة الجواب الثاني على القول بأن القرآن شيء، فعموم كل لا يشمله، خالق كل شيء لا يشمله. وقد ذكر له أمثلة، ذكر أمثلة كثيرة، ذكر ثلاثة أمثلة لبيان أن عموم كل بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على
عالم. هذا المثال الأول. نعم.
ما تذر من شيء أتت عليه، وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازل لم تدمرها منازل منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها، وقد قال تدمر كل شيء بأمر ربها. وكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. قال لملكة سبأ،
هذا المثال الثاني، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصله لا يرى إلا مساكنه، في نفس الآية أن هناك أشياء لم تدمر. نعم. المثال الثاني، وقال
وقال ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة.
نعم.
وقال الله لموسى،
هذا المثال الثالث. نعم.
وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب على نفسه الرحمة، وقال عيسى تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت.
يعني هذه الآيات التي سبقت ما قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، في الآيات السابقة أطلق على نفسه كلمة النفس، مع أنه قال كل نفس ذائقة الموت. نعم. فقد عرف
من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، وقد ذكر الله عز وجل كل نفس.
نعم. إذن فقوله كل نفس ذائقة الموت لا يشمل الذات المقدسة، مع أن الله عز وجل أطلق النفس على نفسه المقدسة. نعم.
قال رحمه الله: فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة.
نعم.
في هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: من تفكر ورجع من قول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق، فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه، فقال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب إلا يقولوا على الله إلا الحق، وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقد حرم الله من قال عليه الكذب، وقد قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أعاذ الله وإياكم من فتنة المضلين.
طبعا هذه فقرة يذكر فيها الإمام أحمد، يذكر فيها المخالفين بخطورة هذا الباب، ثم استأنف الأدلة. نعم. وقد ذكر
الله كلامه في غير موضع.
هذا الجواب الثالث، خلاصة هذا الجواب أن الله عز وجل سمى القرآن كلاما ولم يسمه خلقا، فلا يكون داخلا في قوله تعالى خالق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمي خلقا، قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. الله، فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير، هو بين بحمد الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله باب. قال أحمد رحمه الله: وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله.
طبعا وقد سألت الجهمية، هو هناك مشغول بهم الذين يمتحنونه هم أولئك. نعم.
قال قولوا آمنا بالله وقولوا.
رحمه الله، هذا من جرأته وصموده، وإلا لا سمح الله لو أمثالنا. وقد تلقيت عن الجهمي، كنا نتلقى عنه، أما هذا الإمام نعم هكذا يناظرهم ويفحمهم، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله.
طبعا هذا الباب فيه شيء من الطول. في هذا الباب يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن القول بخلق القرآن إذا كان من أصول الدين كما تزعمون. طبعا لماذا هذه المحنة والأمة كلها تمتحن؟ ليش؟ لأن القضية عندهم قضية التوحيد، وهذا واضح في خطاب المأمون الذي وجهه إلى عامله في بغداد، الذي وجهه من طرسوس، كان هو في طرسوس وذهب إلى هناك للجهاد، ووجه الخطاب لعامله وبين فيه أن الذين لا يقولون بخلق القرآن ففيهم الشرك. يقول الإمام أحمد: إذا كان ما تدعون إليه من أصول الدين كما تزعمون، فأنا أسألكما ثلاثة أمور. السؤال الأول: نجد أن الله عز وجل أمر بأقوال كثيرة، وسيذكر نماذج منها، ولكن ليس فيها أمر من الله عز وجل أن نقول إن كلام الله مخلوق، ما دام هذا أصل من الأصول وقضية تمتحن الأمة لأجلها. فلماذا لا نجد في القرآن أمرا بأن نقول أن القرآن مخلوق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إن الله عز وجل نهانا عن أشياء، وسيذكر نماذج منها، ولكن ليس من تلك النواهي أن نقول إن القرآن كلام الله تعالى. نحن الملائكة يقولون إنه كلامه، ونحن نقول إنه كلامه، ولم ننهى عن هذا في القرآن. لماذا لم ننهى عنه في القرآن؟ السؤال الثالث هو مبني على هذا: الملائكة وهم رسل الله عز وجل في أمره الكوني والقدري، قد أطلقوا على القرآن أنه كلام، ولم يسموه خلقا، فلماذا لم ينهوا عن ذلك؟ ولماذا لم يؤمروا أن يقولوا بأن القرآن مخلوق؟ لم ننهى عنه ولم نؤمر به، لم ننهى عن كونه كلام الله عز وجل، ولم نؤمر بكونه مخلوق، والملائكة يطلقون عليه أنه كلام وليس مخلوقا. هذا كله يدل على أنكم تدعون الناس إلى ضلال، ليس عليه أي دليل، ليس عليه أي أثار من العلم. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا وقولوا آمنا.
هذه أمثلة من الأوامر بأقوال معينة. نعم.
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقل الحق من ربكم، وقل سلام فسوف يعلمون، ولم نسمع الله يقول قولوا إن كلامي خلق.
نعم، يعني لم نسمع أنه قال أن كلامي مخلوق، خلقنا أي مخلوق. نعم. هذا السؤال الأول. نعم السؤال الثاني.
وقال ولا تقولوا ثلاثة. وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال لا تقولوا راعنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا تقل لهما أف. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تدع مع الله إلها آخر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تقتلوا النفس. ولا تقربوا مال اليتيم. ولا تمشي في الأرض مرحا. ومثله في القرآن كثير
كثير. هذه النواهي التي في القرآن. ها؟ طيب.
ومثله في القرآن كثير فهذا ما نهى الله عنه في القرآن. ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي.
نعم.
سمت الملائكة كلام الله كلاما.
هذا الثالث. السؤال الثالث. نعم.
وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمي خلقا. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قالوا ماذا قال ربك. لم يقولوا ماذا خلق ربك. نعم.
وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة.
كذا وكذا سنة يعني قيل ما ذكر في ما ذكره المحقق وبينهما 600 سنة ويشهد لها ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة وحكى بعضهم الاتفاق على ما دل عليه حديث سلمان وقيل أيضا بأقوال أخرى وهي متقاربة. نعم كذا وكذا سنة. نعم فلما
قال رحمه الله فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمعت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا.
هذا تشبيه للصوت المسموع. نعم.
فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا
سمعوا صوتا لم يفهموا. سمعوا صوتا لم يفهموا. نعم.
فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ففي هذا بيان لمن أراد الله مده.
إذن خلاصة أسئلة الإمام أحمد فإذا كانت القضية إذا كانت هذه القضية قضية خلق القرآن من أهم الأصول والتي تدل على أن مخالفكم فيها مشرك فكيف يليق بالله عز وجل أن يأمر بأقوال ليس فيها عقيدتكم وينهى عن أشياء ليس فيها ما تنهون عنه. نعم.
قال رحمه الله باب آخر. قال أحمد رضي الله عنه ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق فقلنا في أي آية.
هذه هي الشبهة الرابعة من شبههم وهي أيضا شرعية وهي الاستدلال ب قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فقلنا في أي آية فقال قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فزعم أن الله تعالى قال إن القرآن محدث وكل محدث مخلوق فالعمل لقد شبه على الناس بهذا وهي آية من المتشابه. فقلنا في ذلك قولا استعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا هذا كله يدل أيضا على قوة هذه الشبهة نسبيا عند الإمام أحمد. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نستعين بالله عز وجل في كل شيء ولكن ما ذكره هنا كما قلت يدل على أن هذه الشبهة نسبيا أقوى من الشبهة الأخرى. نعم.
قال أحمد رضي الله عنه اعلم أن الشيئين إذا اجتمع في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليه اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه وإن جرى عليه اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به.
طبعا هذه قاعدة عامة أما نحن ما نحن بصدده، لأن اختيار الإمام أحمد أنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، اختياره أن الذكر المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذكر الله عز وجل. فهذا التعبير هنا وإن جرى عليهم اسم ذم أو اسم دنيء، هذا عموما هذه قاعدة عامة. أما نحن بصدده، ما نحن بصدده، فيعبر فيه بالأعلى وما دونه أو بالأعلى والأدنى، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: وعين يشرب
يعني خلاصة هذا الذي ذكره الإمام أحمد أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما، هناك اسم يجمع الشيئين، والشيئان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فيكون أعلاهما أولى بهذا المدح، وإن جرى اسم ذم فأدناهما أولى به. هذا كما قلت لكم هذه قاعدة عامة يطبقها هنا على أمثلة حتى يخرج بنتيجة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع في اسم الإنسان واسم العباد،
إن الله بالناس، والناس فيهم أبرار وفيهم فجار. نعم. عينا يشرب،
عينا يشرب بها عباد الله،
هذا طبعا المثال الأول. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع في اسم الإنسان واسم العباد فالمعني
إن الله بالناس عينا يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد، هنا طبعا إن الله بالناس وفيهم كما قلت أبرار وفجار، عباد الله فيهم عباد الله بالربودية الخاصة وعباد الله بالربودية الكونية. نعم. فمن الذي يكون مستحقا لأي وصف؟ يقول: فإذا اجتمعوا.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع باسم الإنسان واسم العباد فالمعني في قول الله تعالى: عين يشرب بها عباد الله، يعني الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدح، لقول الله تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذنب في قوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهؤلاء لا يدخلون الجنة، لا يدخلون في الرحمة.
واضح المثال الأول. في المثال الأول إن الله بالناس، فأولى الناس بهذه الرحمة وبهذه الرأفة هم الأبرار، عين يشرب بها عباد الله، أولى الناس بذلك عباد الله المؤمنون. نعم. المثال الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق، وهو قوله تعالى: والذين أنفقوا لم يسرفوا،
والذين
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله: ومما رزقناهم ينفقون، وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود عليهما السلام، ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على مثال ممن بسط الله له فلم يبغي. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ونمرود ابن كنعان حين أتاه الله ملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الآية. فلما اجتمع في اسم واحد فجرى عليه اسم البغي كان الكافر أولى به، كما أن المؤمن أولى بالمدحة.
طبعا بعد هذا التفصيل نأتي يأتي إلى النتيجة. نعم. فلما
قال رحمه الله فلما قال الله تبارك وتعالى ما يأتيه من ذكر من ربه محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله
لأن ما يأتيهم هو ذكر الله عز وجل وذكر نبيه. فنحن ننظر هنا كونه الحدث يطلق على من؟ هل على ذكر الله عز وجل أو على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فأما
قال رحمه الله فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله من فرد لم يجري عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك أنزلناه.
المراد بالمحدث عند الإمام أحمد هو المخلوق، يعني هو الآن منطلق في هذا الجواب على أن المحدث هو المخلوق. نعم.
قال رحمه الله وإن فرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله ما يأتيه من ذكر من ربه المحدث فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إياها. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر.
فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، عند بلوغه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمع في اسم الذكر جرى عليه اسم الحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق. وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى. فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا جواب الإمام أحمد. وما ذكره الإمام أحمد أشار إليه أيضا الإمام البغوي في تفسيره، واختاره بعض المتكلمين انطلاقا من تأويلاتهم وليس حبا في الإمام أحمد أو حبا في توجيهه. منهم ابن بطال رحمه الله شارح البخاري، ذكر حافظ بن حجر رأيه في شرحه، وشرحه أصلا طبع له. وهناك جوابان أو أجوبة أخرى ذكرها كثير من العلماء، منها أن الآية نفس الآية إذا كان المحدث بمعنى المخلوق فالآية تنقض دعواكم. الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الآية تقول تدل على أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس محدث. فإذا كان القرآن عنده، فإذا كان المحدث بمعنى المخلوق فبعضه مخلوق وبعضه ليس مخلوق، وأنتم عندكم القرآن كله مخلوق. إذن الآية نفسها تنقض دعواكم. جواب آخر أن المحدث معناه محدث إنزاله وبلوغه ووحيه، فهو محدث بالنسبة إلى ما نزل قبله. وهذا ذكره شيخ الإسلام وذكره قبله ابن بطة وغيره، ذكره أيضا الحافظ ابن كثير. وهناك رأي قوي جدا تبناه تلميذ الإمام أحمد وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري يرى أن المحدث هنا ليس بمعنى المخلوق أصلا، وقد بوب في صحيحه على هذه الآية وقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، لبيان أنها تدل على أن نوع كلام الله عز وجل قديم وأن أحاده حادثة. حيث تكلم الله عز وجل بها وقت إنزاله. فالله عز وجل كلامه أزلي باعتبار وفعلي باعتبار، والله عز وجل تكلم أزلا ويتكلم وسيتكلم. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا والله عز وجل سينادي أهل الجنة وسينادي الملائكة وسيتكلم وسيكلم. هذا كله يدل على أن كلام الله عز وجل أزلي باعتبار وفعلي باعتبار. وهذا الموقف الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله لعب به كثير من شراح الصحيح، وفصل فيه شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد، وهو موقف أيضا من أقوى المواقف في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: باب ثم إن الجهمية دعا أهلا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى.
هذه أيضا من أدلتهم أو من شبههم. نعم.
فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله.
هذه الشبهة الخامسة أو الرابعة، ما أدري، الخامسة. نعم.
فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق. فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود طفل وصبي وأولاد.
يعني الشبهة هذه مبنية على أنه لا شك أن عيسى مخلوق، لا يشك فيه أحد، والله عز وجل أطلق عليه أنه كلمة. وبما أن القرآن كلمة الله فهو مخلوق، كما أن عيسى كلمة الله وهو مخلوق. يقول الإمام أحمد، يقول: عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، أي المسيح ليس هو الكلمة وإنما كان بالكلمة. فإطلاق الكلمة عليه باعتبار أنه كان بالكلمة، وسيأتي التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول وليس كن.
في بعض النسخ الألف واللام غير موجودة، وهذا أحسن، ولكن في بعض النسخ كما ذكر المحقق الألف واللام موجود. نعم. إذن عيسى كان بكن، أي بكلامه وقوله، وليس عيسى هو كن، أي ليس هو الكلمة. نعم.
قال رحمه الله: وكذبت النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه سرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن:
النصارى قالوا عيسى روح الله، إذن هو منه، إذن هو فيه كما يقولون فيه جزء من الله عز وجل. والجهمية قالوا: بما أن عيسى كلمة الله وهو مخلوق، إذن القرآن أيضا مخلوق. نعم.
عشان الله أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة، وأن قول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره.
وروح منه المجرور بالإضافة حكمه حكم المضاف، والمضاف إلى الله عز وجل قسمان: إن كان من الأعيان فهو إضافة المخلوق إلى الخالق، وإن كان من المعاني فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
قال رحمه الله: وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله، خلق الله كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله.
نعم.
قال رحمه الله: باب. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يقول أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء مخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله عز وجل على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا: فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما. فقلنا: إن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله تعالى يقول الحق. قال: والحق أقول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا.
في رده عليهم ذكر الإمام أحمد هنا أولا إلزامهم بكون المخلوقات محصورة بين السماوات والأرض، وذكر أن هذا ينقض عليهم ما يعترفون به أن فوق السماوات إذن هناك مخلوقات. الأمر الثاني ذكر أن الآية نفسها وما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أيضاً قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، في هذه الآية بيان أن هذه المخلوقات هي مخلوقة بكلام الله عز وجل، وهو الذي عبر عنه بقوله بالحق إلا بالحق. طبعا هذا معنى من المعاني، لذلك يقول: فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قول إلا بالحق، أي بكلامه وقوله وأمره. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أحمد رحمه الله تعالى: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟
طبعا إلى هنا كان الإمام أحمد يتحدث عن موضوع خلق القرآن، وكما رأينا لم يترك شبهة من شبههم إلا وتناولها بالرد والتفنيد والإبطال رحمه الله. هنا يتحدث عن مسألة الرؤية، وهي مسألة معروفة. نعم.
قال رحمه الله: فقلنا: أليس الله يقول
لأن المنظور إليه معلوم موصوف، كل من ينظر إليه إذن هو متصف بالصفات، والله عز وجل ليس موصوفا بالصفات. نعم.
فقالوا إنما معنا إلى ربنا ناظرة أنها تنتظر الجواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتر آية من القرآن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنه لم يروا ربهم، ولكن معنى ذلك ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا لهم إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا لهم إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها.
نعم، يعني نحن نعم نؤمن بالأمرين، تنتظر الثواب أيضا ترى ربها. نعم.
قال رحمه الله فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقلنا أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قوله لا تدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم؟ وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن ترى. فأيهما أولى أن يتبع، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم؟
من هذا إرجاع إلى الأصل، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نتركه ونلتزم تفسير الجهم. يقول فأيهما أولى أن يتبع، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم؟ نعم.
قال رحمه الله ولا حديث في عيد أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم زيادة قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله
نسأل الله أن ينعم علينا جميعا بهذه النعمة العظيمة رؤية رب العالمين، هذه أعلى نعيم الجنة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يحفظ الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ الحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهل شيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع والحمد لله وحده. قال رحمه الله باب بيان ما انكرت الجهمية من ان يكون الله كلم موسى. قال احمد رضي الله عنه فقلنا لهم لما انكرتم ذلك؟ فقالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم، انما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فاسمع.
يعني ما نسمعه ليس من الله عز وجل وإنما من شيء كونه الله عز وجل، إذن كلام الله عز وجل يسمع من مخلوقاته على زعمهم.
قال وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. فقلنا لهم فهل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟
طبعا الرد هنا من وجوه، الوجه الأول في هذه الآية أو في هذه الآيات ما يدل على أن غير الله عز وجل لا يمكن أن يقولها غير الله عز وجل منها. نعم. يا موسى
قال رحمه الله أو أن يقول يا موسى
لمكون، أي لمؤمن، لا يجوز، هل يجوز لمخلوق أو هل يجوز لغير الله عز وجل أن يقول؟
أن يقول يا موسى إني أنا ربك أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون الأشياء كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين. ولا يجوز
لو كان كما زعم الجهمي أن المتحدث أن المتكلم ليس هو الله عز وجل كان ينبغي أن يقول يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين. نعم ولا يجوز له
ولا يجوز له أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى
هذا رد آخر. نعم
وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهذا منصوص القرآن. فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قول
طبعا الحديث متفق عليه. نعم
وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان أليس قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات. وقال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. أتراها أنها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين. والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أتراها أنها نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. قال أحمد رضي الله عنه فلما خنقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. فقلنا وغيره مخلوق. قال نعم. فقلنا هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشمعة بما تنذرون. وعلي الزهري قال لما سمع موسى كلام ربه قال يا ربي هذا الكلام الذي سمعته هو كلامه. قال نعم يا موسى هو كلامي وإنما كلمت بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها. وأنا أقول ذلك إنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال فلما رجع موسى إلى قومه قالوا لو قلت لنا كلام ربك. فقال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم. قالوا فشبهه. قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله.
على كل حال هذا الأثر ضعيف. هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد هم ضعيف وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهذا خطأ ليس موضوعا وإنما هو ضعيف. نعم
قال رحمه الله وقلنا لجهنية من يقال لعيسى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي.
ذكر هنا يعني ذكر هنا الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل سيكلم بعض عباده في يوم القيامة. هذا كله يدل على أنه متصف بصفة الكلام وأن كلامه كما قلنا أزلي باعتبار وفعلي باعتبار لأنه يتكلم ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. نعم
قال رحمه الله وقلنا للجهمية من قال لعيسى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أليس الله هو القائل. قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كون شيئا فعبر لموسى. فقلنا ثمن القائل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أليس الله هو الذي يسأل. قالوا هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله. فقلنا قد عظمتم على الله سريتهم وزعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال إن الله تعالى قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. فقلنا وكذلك بنو آدم كلامه مخلوق فشبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق. ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما. فجمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا. بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ولا نقول إنه قد كان ولا يعلم.
ليش الصوت
ولا نقول
نقول إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق علم فعلم، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة. فقالت الجهمية لنا: لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله.
طبعا هنا في هذه الفقرة بين الإمام محمد أننا لا نقول مثل ما ذهب إليه الكرامية وغيرهم أن الله عز وجل لم يكن متصفا بهذه الصفات ثم اتصف بها، لم يكن يتكلم فتكلم بها. ولا نقول أيضا مثل الجهمية أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأنه لم يكن متسميا بها حتى خلق لنفسه هذه الأسماء. ثم ذكر هنا شبهة أخرى للجهمية ويجيب عنها. فقالت الجهمية
فقالت الجهمية لنا: لما وصف الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته.
يقول الجهمية: قالوا في تعبيركم ما يدل على أنكم تعددون وتنددون. في تعبيركم تقولون الله ونوره، الله وقدرته، الله وعظمته، إذن هناك الذات المقدسة وهناك شيء آخر تعبرون عنه بهذه الصفات. وهذا مثل قول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. إذن هو قديم وصفاته وأسماؤه قديمة وهذا فيه شرك، هكذا يقولون. فقلنا:
قال رحمه الله: فقلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته وبنوره لا متى قدر ولكن قدر.
هذا من دقة الإمام أحمد رحمه الله ودقته سبحان الله لا توصف. يقول: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته، هذا التعبير الذي ذكرتم نحن ما نذكره، نحن نقول الله عز وجل لم يزل بقدرته وبنوره وبصفات الأخرى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء.
قد كان الله ولا شيء. نعم. هذه الكلمة أيضا التي يلبسون بها. نعم. كان الله ولا شيء باعتبار صحيح، ولكن هم يريدون أن يقولوا كان الله ولا شيء أي لم يكن متصفا بأي صفة، لأن هو حديثنا هنا عن الجهمية وهم لا يثبتون حتى الأسماء. فإن أثبتتم الأسماء فهناك أشياء مع الله عز وجل، إن أثبتتم الصفات فهناك أشياء مع الله عز وجل. نعم. فقلنا:
قال رحمه الله: فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا لجميع صفاته؟ وضربنا له في ذلك مثلا، فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعة وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق القدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. فلا نقول
هو عاجز، يعني كيف خلق القدرة؟ لم يكن قادرا فخلق، يعني كيف؟ نعم.
ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ذروني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وعيونان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد.
يبدو أن الباقي كثير، حتى ولو قرأنا هكذا سردا يصب علينا الاستمرار، نكتفي بهذا القدر، ولعل ما فيما قرأناه بركة بإذن الله. وهذه فرصة قرأنا فيها هذا القدر من هذا الكتاب العظيم، ولعل فرصة أخرى تسمح لنا بإذن الله نكمل في هذا الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.